الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على تحلية المساجد بالذهب والفضة والتختم وما يتعلق به والحلي المباح للنساء. ما حكم تحلية المساجد بالذهب والفضة؟ نعم، حكم لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ نعم، لما فيه من الإسراف، وأيضا ولأنه يشغل المصلين، وخلاف هدي عليه الصلاة والسلام في بناء المساجد. ما حكم اتخاذ الخاتم؟ نعم، مباح. نعم، اختلف العلماء في هذا، فقيل إنه مباح وقيل إنه سنة وقيل اتخذ للزينة فقط فهو مكروه. أقرب الأقوال أنه مباح، لا يقال أنه قربة وفيه فضل وينبغي الإنسان التغيير خاتم، لا يقال، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ لبسه، إنما لبسه لسبب، وأنه لما أراد أن يخطب إلى الملوك قيل له إنهم لا يقبلون الكتب إلا مختومة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما ونقش عليه محمد رسول الله. إذا اتخذ الإنسان خاتما في أي يد يلبس؟ في اليسرى. يجوز اليمنى أو لا؟ نعم، يجوز. عند العلم يقول إنه أفضل، ولكن قال الإمام أحمد اتخذت باليسار صح وأثبت. في أي أصبع؟ في الخنصر. ولو اتخذه في السبابة أو الوسطى ما حكمه؟ منهي عنه. من روى هذا؟ نعم، مخرج هذا الحديث. نعم، في صحيح مسلم حديث علي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذا، وأشار إلى السبابة والوسطى. لو تختم في البنصر، نعم، لا بأس به، والإبهام كذلك. عرفنا الأصابع خمسة، نوي عن اتخاذه الاثنين السبابة والوسطى، وتختم عليه الصلاة والسلام في خنصر اليد اليسرى كما ثبت هذا أيضا في صحيح مسلم. بقي البنصر والإبهام، لم يرد فيه منع. ما حكم اتخاذ الخاتم من ذهب؟ نعم، مطلقا كان المتخذ رجلا حرا، وإن كان امرأة فجائز. ما هو الضابط للحلي الجائز للنساء؟ ما جرت عادتهن بالوسط، هذا جائز، وما زاد عليه زكاة التجارة، وبعضهم يقول باب زكاة الكسب والتجارة كما فعل البخاري وصحيح. والعروض جمع عرض، والعرض هو ما يعرض للبيع والشراء بقصد الربح والاتجار. يقال فيه عرض أيضا كما في قاموس ذات المشهور أنه عرض. أما العرض فإنه يطلق على أشياء، يطلق على الدنيا قالوا لها عرض، الدنيا عرض زائل، ويطلق العرض على ما يعرض للإنسان من مرض وغيره، ويطلق على المال قل أو كثر. والعرض اصطلاح المتكلمين ما لا يقوم بنفسه ولا بد له من محل يقوم به، هو غد الجوهر. مثاله حمرة الخجل وصفرة الوجه، هذه الحمرة والصفرة عرض لا يقوم بنفسه يقوم بغيره. والعرض الناحية والجانب، يقال اضرب بهذا عرض الحالة، يعني أي ناحية منه. والعرض النفس والحسد، قالوا فلان طاهر العرض يعني نقي من العين. والعرض ضد الطول والجبل المرتفع أو شفه، وبلد النفاس وله معاني كثيرة. والعروض كرسول مكة والمدينة شرفهما الله وما جاورهما، واليمن، والعلم المعروف علم العروض هو علم بقوانين يعرف بها صحيح ميزان الشعر العربي من فاسد، وهذا علم اخترعه خليل أحمد كما هو معلوم. وعروض التجارة سميت بذلك لأنها تعرض وتزول، أو لكونها معروضة للناس. يقال فيها عرض، مفردها عرض، تجمع على عروض، مثل فلس تجمع على فلوس، عرض عروض، فلس فلوس. هذا ما يتعلق بالمعنى. فكل ما عرض للبيع والشراء بقصد الربح والتجارة فهو عروض تجارة، سواء كان فزا جميع أنواع الثياب والملبوسات أو حيوانا كالعبيد والحيوانات المعروفة، أو أواني أو سيارات أو معدات، جميع ما يعرض البيع والشراء والصفح والتجارة أو عروض تجارة. وعروض التجارة هي أوسع الأموال بالنسبة لوجوب الزكاة فيها، فإن الذهب والفضة محدود والسائل محدودة والخارج من الأرض محدود كما هو معلوم، لكن عروض التجارة أشياء كثيرة جدا. كل ما عرض للتجارة هو عروض تجارة، ويدخل فيه الأصناف المتقدمة. فإن من اتخذ بهيمة الأنعام للتجارة تكون زكاة وزكاة التجارة، ولا يشترط لها السوق كما سبق. أما بالنسبة لحكم الزكاة فيها، فإن الزكاة فيها واجبة، وقد دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب قد استدل أهل العلم منه على وجوب زكاة عروض التجارة بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وجد دلالة من الآية في قوله سبحانه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فسر طيبات الكسب هنا بالتجارة كما قاله مجاهد، كما فسر: وما ومما أخرج لكم من الأرض بالحبوب والثمار. ثانيا قوله كسبت، فإن عرض التجارة داخل في الكسب. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقوله جل وعلا: خذ من أموالهم، عروض التجارة داخلة في الأموال، بل هي أكثر الأموال. هذا وجه. وجه ثان وهو أن المال يطلق على ما عدا الذهب والفضة. الذهب والفضة عين، وما سواهما فإنه من الأموال، وقالوا له مال. قبيلة دوس عندهم المال ما سوى الذهب والفضة. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الإمام مالك وغيره أن مع الصحابة قال: غزونا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم نغنم ذهبا ولا فضة، وإنما غنمنا المال، المتاع والثياب. فسر المال بما سوى الذهب والفضة. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقوله سبحانه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذا من الكتاب. أما من السنة فقد دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة أحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجباية الزكاة وجمعها من الناس، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه احتبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال أما علمت أن عم الرجل صنوان، العباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام عم الرجل صن أبيه يعني مثل أبيه. قد صحح بعضهم هذه الجملة إلى قوله غضب الرجل غم الرجل غضب أبيه، وما علمت أن غم الرجل غضب أبيه، تصحيح. الشاهد من الحديث قوله عن خالد رضي الله عنه إنه حبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله، أخذ أهل العلم من هذا وجوب الزكاة في عروض التجارة. ومن الأدلة أيضا حديث أبي هريرة أيضا ثابت في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من آتاه الله ماله فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. له زبيبتان يأخذ بلهزمتين يعني شدقين فيعذب بهذا الشجاع الأقرع، ويقول أنا كنزك أنا مالك، فهو داخل فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله مالا يشمل العروض وغيرها. ومن الأدلة أيضا ما رواه أبو داود والدارقطني وغيرهما عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع يعني العروض. وهذا الحديث قد ضعفه بعضه، قال الحافظ ابن بلوغ أخرجه أبو داود وإسناده لي في إسناده سليمان بن سمرة وفيه كلام، ولكن حسن هذا الحديث الحافظ عبد البر وذكر أنه قد تلقته الأمة بالقبول وأطال في هذا، وأن ما تلقته الأمة بالقبول يدل على أنه أصل، وقد قرر هذا جماعة من المحدثين كالحافظ بن حجر وغيره. ومن الأدلة أيضا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني ميقاتا كان يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقاتلتهم عليه. أخذ بعضهم من قوله لو منعوني ميقاتا يعني به المال بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. وكذلك قول عمر رضي الله عنه لحماس الليثي: أد زكاة مالك. كما يأتينا بعد قليل إن شاء الله. وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه بأخذ الزكاة من أموال الناس مما يعدونه البيع. وقد أجمع السلف على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقد نقل الإجماع ابن المنذر والوزير والمظفر يحيى بن هبيرة في كتاب الإفصاح، وابن عبد البر شيخ الإسلام تيمية وجماعة. وخالف في هذا آل الظاهر داود بن علي الظاهري ومن تبعه، ولكنه مسبوق بإجماع السلف قبله ومحجوج بهذه الأدلة. وقد استدل داود على ما ذهب إليه بقول عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة. وبقول: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولأن الأصل حرمة مال المسلم، والأصل براءة الذمة، ولكن هذا لا يصح دليلا على القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن العبد والفرس من الأشياء التي يقتنيها الإنسان لحاجته، وكون الأصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم هذا صحيح، لكن دلت الأدلة المذكورة قريبا وغيرها على وجوب الزكاة في العروض. قد اختار هذا القول الشوكاني في النيل، صديق بن حسن خان في دراري المضية، ولكنه قول مرجوح. وقد كتب بعض الناس مقالا في عام 82 انتصر فيه لقول أهل الظاهر، ونشرت دار الإفتاء في ذلك الوقت رسالة جيدة في هذا الموضوع اسمها إيضاح المفروض في زكاة العروض. الحاصل أن مذهب جمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال شيخ الإسلام تيمية: قال بهذا جماعة من الصحابة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وعموم الأمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقول داود في هذا ليس بشيء. نعم. أعيد من متى تجب الزكاة فيها؟ يشترط لوجوب الزكاة فيها شروط. الشروط العامة في الزكاة كم هي؟ خمس. الأول الإسلام، الثاني الحرية، والثالث ملك النصاب، والرابع تمام الملك، والخامس حولان الحق. هذه شروط عامة، لكن يشترط في شروط التجارة نية التجارة، وأن يملكها بفعله. فإذا ملك الإنسان هذه العروض بفعله بنية التجارة وجبت فيها الزكاة مع توفر الشروط السابقة. لكن لو كانت العروض التي عنده لا تساوي النصاب، ما تبلغ النصاب، قيمتها ما تبلغ نصاب ذهب ولا فضة، فهذه ليس فيها زكاة. أو انتقلت إليه هذه العروض لكن انتقالا قهريا، مثل ما لو ورث مالا عن أبيه أو قريب له، فإن هذه العروض ملكها لا بفعله، لأن ملكها ملك قهري تنتقل الملكية بسبب الأرث انتقالا قهريا. لو قال أنا لا أريد شيئا من تركة والدي، نقول هذا الشيء لك، لكن إن أردت أن تتنازل فتنازل، وإلا فهو ينتقل إليك انتقالا قهريا. فإذا ملكها بفعله بنية التجارة وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا. لكن إذا انتقلت إليه التركة ونوى الاتجار فيها، فالمشهور في المذهب أنها لا تكون للتجارة، لأنه ملكها لا بفعله. والقول الثاني أنهم إذا نوى فإن هذه تكون عروضا وتجب فيها الزكاة إذا حال عليها. إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني عنده عروض أشياء عرضها البيع تساوي قيمتها 150 درهم، فيها زكاة تساوي 19 دينار، فيها زكاة لا زكاة فيها، تساوي 200 درهم فيها الزكاة، أو 20 دينار. العروض تقوم بالأحظ للفقراء، وبالأحظ لأهل الزكاة عموما. نعم. قالوا جندب وجندب، والضاني صحيح. والمقصود هنا الصدقة على الزكاة، كما في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء، الصدقة هنا للزكاة. نعم.
He
حماس بالكسر والتخفيف، حماس الليث. هذه القصة ذكرت عن عمر، ضعفها بعضهم، ضعفها ابن حزم وجماعة، لأنها من رواية أبي عمرو بن حماس عن أبيه حماس. قال ابن حزم: وأبو عمرو بن حماس وأبوه مجهولان. ولكن رد عليه بعض أهل العلم، قالوا إن حماس معروف وابنه أبو عمرو، أبو عمرو متجال التقريب من حماس، أما أبوه فقد ذكر البخاري في تاريخ كبير ابن أبي حاتم جرح التعديل، ولم يتكلم عليه بشيء، وذكر ابو حبان ثقات، وابن حجر ايضا في تعجيل المنفعه، وقال انه كان رجلا كبيرا في وقت عمر، قال انه مخضرم، مخضرم ويقال مخضرم، وهذا افصح وان كان خلاف المشهور. أمره عمر رضي الله عنه بأن يؤدي زكاة المال، فقال: ليس عندي إلا هذه الجعاب والأدب. الجعاب جمع جعبة بالفتح، وهي كنانة النشاء. جعبة قالت المصباح المنير: على وزن كلبة، تجمع على كلاب، جعاب، كلبة كلاب، جعبة جعاب، هي كنانة النشاب. النشاب ما هو؟ نعم، النشاب هو النبل. النبل ما هو؟ السهم. وأما الأدم المراد بالجلود ما لم تدبغ، وقيل إنه عام، واحدها أديم. المفرد من الجلود يقال له أديم، ويجمع على أدم بفتحتين. قال ابن المصباح: ويجوز فيه الضم أيضا. بخلاف الأدم فإنه جمع إيدام، الإيدام ما يؤتدم به، جامدا كان أو غير جامد، هذا يقال له إيدام، يجمع على أدم، هذا المشروع. أما الأدب فهو جمع أديم، وهو الجلد ما لم يدبغ أو الجلد عامة. فعروض التجارة تقوى بماذا؟ بالأحظ لأهل الزكاة. بعضهم يقول للفقراء وهنا للمساكين عندكم، وهذا على وجه التمثيل، لأن أكثر من يستفيد في الغالب من الزكاة هو الفقراء والمساكين، وإلا فالأدق أن يقال تقوم بتحفظ أهل الزكاة، لأنها تصرف بمصرف الزكاة كما هو معلوم. فإذا بلغت قيمة هذه العروض نصاب ذهب أو نصاب فضة وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا. فلو كان عندنا عروض إن قدرناها قومناها بالذهب ما أتت إلا 15 دينار مثلا، وإن قدرناها بالفضة أتت 200 دينار درهم. شو نقدر هذا؟ بالفضة، لأن أحب بأهل الزكاة. وكذا أموال الصيارف، المال الذي عند الصيغه يقوم كالعروض ويزكى. والصيرفي هو المحتال في الأمور، وهو الذي يصرف الأموال أيضا. ولا عبرة في قيمة آنية الذهب والفضة، بل العبرة في الوزن. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يتخذ إناء من ذهب ولا فضة، لقول عليه الصلاة والسلام لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا من صحاف الإيمان فإنها لهم الدنيا ولكم الآخرة. وقال في الآخر الذي يشرب في هذه الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فإذا اتخذ إنسان آنية ذهب أو فضة فإن هذا محرم عليه، ويجب عليه أن يخرج الزكاة عن هذه الآنية، ويجب عليه أيضا أن يتخلص منها. وإذا أراد أن يزكيها فإن العبرة
بالوجه، تزكى بالوجه. وكذلك الذي بعده، كذلك ما فيه صناعة محرمة، فإن هذه الصناعة المحرمة تعتبر لا شيء، مثل الأمة المغنية لو كانت أمة عادية تباع ب100 دينار أو درهم، فإذا كانت مغنية تعرف الغناء قيمتها 200 أو 300 فإن لا نعتبر قيمة الغنى هذه، نقدر أن هذه الأمة ساذجة يعني
لا تعرف، لأنه لا قيمة لهذا الشيء المحرم. وكذلك الأشياء التي يصير فيها شيء من المحرمات تزيد قيمتها وترتفع، بسبب هذا المحرم، فإنها في حالة التقدير لا تقدر هذه الأشياء المحرمة.
ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب، يعني التجارة، نية التجارة لا بد أن تكون في جميع الحول. فلو اشترى إنسان سيارة ونوى بها التجارة لكنه عدا عن هذه النية وراد أن يلقي السيارة عنده ليستعملها مثلا، فهذا انقطع الحول. لو رجع ثانية ونوى للتجارة نقول من نية في الأخيرة، إذا نوى التجارة ثانية يبدأ الحول من هذه النية الجديدة. نعم. أما حلي اللبس فإنه يكفي فيه النية عنده. لماذا؟ لأن الأصل وجوب الزكاة، زكاة. بخلاف العروض فإن الأصل فيها عدم الزكاة. نعم. أما عروض التجارة هذه لا بد أن تكون مباحة، ويجب على الإنسان إذا اتجر في شيء أن يتجر في شيء مباح، ويحرم التجارة في المحرمات في آلات الملاهي والطرب والأشياء المسكرة والأشياء المخدرة والدخان وما أشبه ذلك مما فيه مخالفة.
لا يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري ويتاجر في الأشياء المحرمة، والله سبحانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يجب على الإنسان أن يراعي هذا وأن ينتبه له. نعم. إيه؟ وما وما عندكم مما وما استغفر
Thank you.
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر. المعدن هو منبت الذهب وغيره من الأرض، وبعضهم يقول كل ما وجد في الأرض مما ليس منها وليس نباتا فإنه معدن، سمي بذلك إما لإقامة أهله عليه صيفا وشتاء لأنه مأخوذ من العدن وهو البقاء، ومنه جنة عدن لبقاء أهلها فيها. فالمعدن باق في هذا الموضع لا يزول عنه، وأهله الذين يستخرجونه يقيمون عليه. قال ابن الجوزي إن هذه المعادن أحصيت فبلغت 700 معدن، فالمعادن كثيرة مثل الذهب والفضة والأحجار الكريمة عموما، ومثل النفط والقار والملح يعتبرونها معدن، و الزئبق والرخام وأشياء كثيرة. هذه المعادن فيها الزكاة، والمعدن لا يخلو إما أن يكون ذهبا أو فضة أو لا. فإن كان ذهبا أو فضة فإن زكاته مثل ما سبق، وإن كان غير ذهب فضة فإنه يقوم، فإذا بلغت قيمته نصابا فإنه يزكى. فلو أن إنسانا استخرج معدنا من المعادن من الأرض وبلغت قيمته نصابا نقول يجب فيه الزكاة. كم قدرها؟ نعم ربع العشر مثل المال. لو كانت قيمة هذا المعدن 400 درهم فيها كم؟ ها؟ ربع العشر 400، عشرها 400 قسمها على 10 40، ربع من 40 10. وقيل إن المعدن يجب فيه يجب فيه الخمس، وهو مذهب أبي حنيفة إلحاقا له بالركاز، والصحيح أنه ليس كذلك، وذلك لأن الركاز مال كاذب وأشبه شيء من الغنيمة، أما المعادن فهي من عرض الأموال فيها ربع عشر قيمتها إذا بلغت نصابا. ومن الأدلة على وجوب الزكاة في المعادن عموم الآية، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وفي حديث بلال بن الحارث المزني الصحابي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه معادن القبلية. القبلية ناحية من الفرع وهو موضع قرب المدينة المشهور بضبطها الفتح القبلية، معادن القبلية بالإضافة، بعضهم يذكر المعادن القبلية، المشهور فيها معادن القبلية بالإضافة، وضبطها بعض القبلية والمشهور الأول. هذه المعادن اقطعها النبي عليه الصلاة والسلام لبلال بن الحارث المزني رضي الله عنه، فكان يخرج زكاته ولا يخرج منها سوى الزكاة. لكن إن كانت هذه المعادن تستخرج من قبل أفراد أو فرد وبلغت القيمة نصابا وجب ربع عشر القيمة، أما إذا استخرجتها الدولة فإن هذا المال لعامة المسلمين يكون في بيت المال لا زكاة فيها، مثل النفط البترول الآن هذا يستخرج من الأرض تستخرجه الدولة، هذا لا يقال تجب فيه الزكاة، لا زكاة فيه. لكن لو أن إنسانا أو شركة استخرجت شيئا من هذا فإنه تجب الزكاة. طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.